بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، المسألة الخامسة: حكم ما يفضل من الماء بعد تطهر الرجل والمرأة منه. اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال، فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل، وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا. وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة في الأسآر، يعني هل يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، أي بما بقي من طهور المرأة، وهل يجوز للمرأة أن تتطهر بما بقي من طهور الرجل؟ هذه هي صورة المسألة، والمسألة ذكرها بعض العلماء في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتطهر معا الرجل والمرأة، أن يتطهر معا من إناء واحد، بمعنى أن يغترف منه جميعا، وهذه الصورة نقلوا فيها الإجماع، ودليل هذا الإجماع حديث عائشة في الصحيحين، قالت: كنا نغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم والإناء بيننا حتى أقول: دع لي دع لي، يعني اترك لي اترك لي، فهذا جائز. وكذلك حديث ميمونة، أو حديث ابن عباس عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من إناء واحد. وكذلك حديث أنس في صحيح البخاري، والأول أيضا في صحيح البخاري، حديث ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو بعض أزواجه من إناء واحد. إذن هذه المسألة ليست محل خلاف، بل نقل الإجماع الاتفاق فيها عدد من أهل العلم، منهم ابن حزم والقرطبي وغيرهما من أهل العلم، هذه ليست محل خلاف. المسألة الأخرى التي هي محل خلاف الحالة والصفة الثانية، هو أن يغتسل أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، الصفة الثالثة هذه، هذه التي محل خلاف، والتي حكى فيها المؤلف الأقوال. اقرأ الأقوال مرة أخرى.
اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال، فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ويجوز للمرأة.
هذا الذي عليه الجمهور أن أسآر الطهر يعني يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة وأن المرأة تغتسل بفضل الرجل.
وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل.
يعني في نقطة قبلها الأقوال ينبغي أن نذكرها، وهو إذا خلت المرأة بالطهر. ما معنى أن تخلو المرأة بالطهر؟ قال بعضهم أن لا يشاهدها أحد، وقال بعضهم أن لا يكون معها الرجل، يعني أنها انفردت بالطهر، هذا محل الخلاف. فنقل عن الجمهور أنه قال أن آثار الطهر طاهرة بإطلاق، يعني لما يقول بإطلاق معنى هذا أنه سيأتي تفصيل في بعض الأقوال كما يأتي في الأقوال الأخرى، سواء كانت المرأة جنبا أو حائضا أو لم تكن، لأن هنا الاغتسال ما تقول فقط من جنابة، الاغتسال عام سواء كان من جنابة أو من غيرها أو تطوعا أو تبردا، يعني هذا المقصود. وذهب آخرون نعم
وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل.
يعني قالوا الرجل لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، لكن ننبه أن المقصود بالسؤر هو بقية الوضوء أو ما تطهرت به المرأة، ليس المقصود ما شربت منه المرأة كما قلنا هناك في سؤر السباع، ليس هذا هو المقصود، لإنما القصد من هذا أي ما بقي من الماء بعد تطهر المرأة به.
وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنوبا أو حائضا.
نعم، وهذا منقول عن عبد الله بن عمر والشعبي والأوزاعي. نعم.
وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا.
إلا أن يشرع معا، هذا قلنا محل اتفاق، يعني كأن القول الأول يجوز مطلقا والقول الثاني لا يجوز، القول الرابع لا يجوز مطلقا إذا خلت به المرأة. إذن المسألة هي محل خلو المرأة بالطهر ليس مطلقا، أما إذا اغتسل معا فهذا جائز بالإجماع كما نقلناه. نعم.
وقال قوم لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل.
لا يجوز وإن شرعا معا، هذا رواية عند الإمام أحمد.
وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد.
وقد عرفت هذه الأحاديث التي ذكرناها لك، وذكرنا لك الإجماع على هذه المسألة، وقلنا لك من نقل هذا الإجماع. نعم.
والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها.
نعم، أخرجه مسلم.
والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داود والترمذي.
وحسنه الترمذي، لكن في هذا الحديث إذن هذا مأخذ لمن الذي قال أنه لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة.
والرابع حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعا معا،
وهذا الحديث ضعيف.
فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين، مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض.
نعم.
أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسل معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه لأن المغتسلين معا لأن المغتسلين معا كل واحد منهما لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه. وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر الأسآر على الإطلاق.
لاحظ أن هذا مسلك، إذا تعارضت الأدلة فأمام المجتهد إما أن يجمع بينهما هذا الأصل والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين، فالأولى أن يجمع بينهما لأن في الجمع بينهما عملا بكل حديث ولو من وجه، والعمل بالحديث ولو من وجه أولى من إبطاله بالكلية وتعطيله بالكلية، فلهذا يلجأ العلماء عادة إلى الجمع، يحملون هذا على وجه وهذا على وجه بحيث لا يكون بينهما تعارض، هذا دفع التعارض. الأمر الثاني الترجيح، والترجيح هذا له عدة أوجه ليس وجها واحدا، ترجيح من حيث السند بحيث صحة الحديث وعدم صحته، قوة الحديث وضعفه، الأمور التي تساند، هذا روي من أكثر من وجه وهذا روي من وجه واحد، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وهذا في أحدهما، هذا مخرج في أحد الصحيحين وهذا مخرج في غيره من كتب السنة، هذه مرجحات، هذا جانب. الجانب الآخر من جهة المتن، هذا دلالته أقوى وهذا دلالته أضعف، هذا دلالته من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قولا عاما، وهذا من جهة أنه فعل، والفعل يحتمل الخصوصية أكثر من القول، هذه أوجه. فإذا لم يمكن الترجيح الجمع ولا الترجيح يلجأ العلماء عادة إلى النسخ إذا علم المتقدم والمتأخر، فعادة يلجؤون إلى النسخ. فإذا لم يمكن هذا وتساوت دلالة النصين من كل وجه وتعذر الجمع بينهما أو الترجيح أو النسخ، هنا يقول بعض العلماء بتساقط الأدلة والرجوع إلى البراءة الأصلية. ما الأصل في هذا؟ في هذا الحكم؟ فيرجعون إلى الأصل. إذن يعني هذا منهج العلماء عند تعارض الأدلة. فالمؤلف حصر موقف العلماء من هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ونقول ظاهرها التعارض لأن التعارض أمر نسبي أولا، وهو بحسب ما يظهر للمجتهد ليس في نفس الأمر. قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الأحاديث على صفة هذا التعارض، لم يقلها في وقت واحد ويقصد شيئا واحدا، وإنما قال هذا في وقت وهذا في وقت وقصد بهذا شيء وبهذا شيء، لكن المجتهد حسبه ما وجد، فإن وجد الأحاديث متعارضة عنده عليه أن يسلك هذه المنهجية الصحيحة في تلافي التعارض. فيقول فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين، مذهب الترجيح وترجيح بعض الأحاديث على بعض، ومذهب الجمع في بعض الأحاديث، يعني أنه جمع بين هذه الأحاديث، مثلا هذا على الجواز وهذا على الكراهة. الكراهة لا تنافي الجواز، يجوز فعله، لكن الأولى أن لا يستعمله أو يكره له أن يستعمله، هذا نوع من أنواع الجمع، أو يحمل هذا على الأخذ من الماء معا، أن يغترف منه جميعا، والآخر على الانفراد، النهي على الانفراد، فيكون جمع أعمل هذه الأحاديث في جانب وأعمل هذه الأحاديث في جانب، أو يحمل مثلا هذه الكراهة على من كان جنبا إذا كانت المرأة جنبا، والآخر إذا لم يكن كذلك، هذا نوع من أنواع الجمع. إذا تحصل لنا أكثر من طريقة في الجمع، وننظر ما ذكر المؤلف.
أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسل معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه، لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر الأسآر على الإطلاق.
يعني هذا نوع من الترجيح، قال لك رجح أحاديث الصحيحين، حديث عائشة وحديث الآخر في صحيح البخاري حديث ابن عباس، والآخر في صحيح البخاري حديث ميمونة التي قلناها أدلة على الاتفاق، فمن أخذ بها قال يجوز. يقول أما من رجح حديث اغتسال النبي مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم طيب تقول اتفق الصحاح، لكن هذا إذا اغتسل معا، قال لك لم يرى فرقا، لأن حتى الفعل بعضهم يقول لا عموم له فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول الأصل فيه العموم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن الأصل أنه عام، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه عام. يقول ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسل معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه. لماذا؟ قلنا لعموم الفعل، والآخر لأنه المغتسلين معا، حتى الذي يغتسلان معا إذا أخذت المرأة من الماء ما بقي هو فضل طهور المرأة، أو أخذ الرجل أولا ما بقي هو فضل طهور الرجل، فلهذا لم يرى هذا الفريق فرقا بين أن يغتسل الرجل بفضل المرأة يغتسل معا أو أن يغتسل كل واحد منهما بانفراده. نعم.
وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر،
هذا أيضا سلك منهج الترجيح، لكن ترجيحه اختلف عن ترجيح الأول. الأول علمنا أنه قدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما. وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة ومذهب محمد بن حزم وجمع بين حديث الغفاري واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يغتسل الرجل من فضل المرأة، وحديث اغتسال النبي مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، هذا نوع من الترجيح. رجح الاغتسال معا لا بأس، يقول حمل هذه الأحاديث على الاغتسال. نعم.
وعمل على هذين الحديثين فقط، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره.
نعم، يعني هذا بحسب الحديث، لكن هو في هذا ليس ترجيحا محضا، بل هو جمع وترجيح، جمع بينهما نحمل الأحاديث على التي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع أزواجه إذا اغتسل من إناء واحد في وقت واحد، ونحمل الحديث الأخرى التي تنهى عن فضل طهر المرأة من إناء واحد ولم يجز الطهر من هو من فضل طهرها، قال لا يجوز الرجل يتطهر بفضل المرأة لوجود الحديث أنه نهى أن يتطهر الرجل بفضل المرأة. نعم.
وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة وهي ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل، لكن يعارضه حديث ميمونة وهو حديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثائي حدثني،
أي يعني أنه ظن، فلهذا ولا هو فيه عن أنه تطهر بفضلها. يقول هذا جمع أيضا، يقول حمل الأحاديث جمع من الأحاديث، فإنه أخذ حديث عبد الله بن سرجس لأنه يمكن يكون يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي مع أزواج من واحد ويكون فيه زيادة، وهو أن لا تتوضأ المرأة بفضل الرجل. يعني أنا لا أدري الآن كيف جمع هذا الجمع، لكن الظاهر الجمع هو ما تقدم في حديث الغفاري، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل المرأة وكان يغتسلان من إناء واحد. لو قال في الجمع أنه يغتسلان من إناء واحد لكان هذا له وجه، والله أعلم. نعم.
أبا الشعثاء. وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة. وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر.
يقول وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معه فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة، يعني أنه لا يجوز المرأة أن تغتسل بماء بفضل طهر الرجل.
وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر.
وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب، يعني لماذا خص الجنب دون غيرها، فالظاهر أنه ليس له دليل، لأن الغالب في الاغتسال هو يكون من الجنابة، لما يغتسل الرجل والمرأة معا في الغالب أنه محمول على الجنابة أو من حيض ونحوه، فكون هذا يخرج الغالب ويأتي بالنادر هذا فيه غرابة. كيف تقول يقول وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط فليس أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر، يعني هذا فيه غرابة، لأن الأصل أن لا يغتسل الرجل والمرأة معا إلا من جنابة، هذا الغالب يعني، والحمل على الغالب هو المتعين، الأصل أن تحمل النصوص على الغالب والواقع، إذا قيل اغتسل الرجل والمرأة معا فالغالب أنه من الجنابة، هذا هو الغالب، فإخراجه والبحث عن النادر، وحتى أن النادر لا أثر له فيه، والعلماء بينهم كلام في دخول النادر في العموم، هل يدخل أو لا يدخل أصلا، شيء نادر هل يخصص، فهذا تخصيص بالنادر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. يمكن أثر ابن عمر مقصود به تنزها مثلا،
شو
باب التنزه فقط؟
من باب التنزه أيوة، لكن لا يقال إنه يخصص، إنه يخصص بغير الجنب.
شيخنا ظاهر المسألة أنها في الفضل الباقي.
نعم،
في الفضل من الماء الباقي، لكن الفضل المستعمل كما هو الآن معروف مثلا حوض السباحة أو حوض الغسيل ربما يغتسل أحدهما بالماء كله،
هو الأصل هو في الاستعمال. احنا قلنا ليس السؤر بمعنى هنا أن يشرب من الماء.
نعم، لكن الآن هذا ظاهر في ما يسمى الآن الحوض السباحة أو حوض الماء حوض الاغتسال، قد يغتسل أحدهما ويخرج، فهل يجوز للآخر أن يأتي ويغتسل بما هو موجود؟ أما أن يأخذها معا من إناء هذه مسألة أخرى.
يعني هذا لا يدخل أصلا
يعني فضل المستعمل، فضل تم استعماله يعني.
هذا المستعمل ما مستعمل ما طهور، مستعمل لا مانع من استعماله. لكن لو كان الاستعمال هذا السباحة للرجال وللنساء هل يجوز؟ هذه المسألة تأتي هنا، يغتسل فيه رجال ثم يغتسل نساء أو نساء ثم رجال، هذا هو الذي يرد في هذه المسألة، هل يعتبر هذا طهارة أو لا يعتبر طهارة لهم؟ الصحيح هو جواز هذا
خاصة بين الزوجين.
نعم.